الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة عن هذه الأمة وشاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم أحبتي في الله ومع الدرس الخامس من دروس سورة الستر والعفاف سورة النور وما زلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام العظيم حماية لأفراده من الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله ولقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الضمان الثامن ألا وهو تحريم التبرج وفرض الحجاب وقلنا بأن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع طاهر نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة ولا تستثار فيه دوافع اللحم والدم في كل حين لأن عمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى شعار شهواني لا ينقطع ولا يرتوي واللحم العاري والزينة المتبرجة والرائحة المؤثرة والنظرة المعذرة والمشية المتكسرة كلها من الأشياء التي تثير الشهوة وتعجج نور الفتنة والهوى لذا أيها الأحبة ومن هنا أيها الأحباب حرم الإسلام التبرج وفرض الحجاب على المرأة المسلمة لماذا؟ ينبغي أن تعلم المسلمة وأن يعلم الناس جميعا أن الإسلام ما فرض هذه الضوابط على المرأة المسلمة في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال إلا لصيانتها وإلا لحمايتها من عبث العابدين ومجون الماجنين وإلا لتكون المرأة المسلمة كالدرة المصونة وكاللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة تكلمنا في اللقاء الماضي عن التبرج وعن مظاهره وعن خطورته ولقاؤنا اليوم عن الشعر الحجاب على المرأة المسلمة، وحتى لا ينسحب لصاق الوقت من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في 14 عناصر. أولا الحجاب لغة وشرعا، ثانيا الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب، ثالثا شروط الحجاب الشرعي، رابعا شبهات والرد عليها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصواب والإخلاص والتوفيق. أولا الحجاب لغة وشرعا. أحبتي في الله، الحجاب جمع حجب، ومعناه لغة يدور بين الستر والمنع، لذا يقال للستر الذي يحول بين الشيئين حجاب، لأنه يمنع الرؤية بينهما، ولذا يقال لحجاب المرأة حجاب، وسمي حجاب المرأة حجابا لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال أن يشاهدوا أو أن ينظروا إلى المرأة. ووردت لفظة الحجاب في القرآن في 8 مواضع، وكلها تدور حول هذا المعنى، حول معنى الستر وحول معنى المنع، كما قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية أو حاجز يمنع الرؤية. وكما قال الله جل وعلا: حتى توارت بالحجاب، أي حتى منعت، أي حتى منعت هذه الخيول من الرؤية وأصبحت لا ترى. وكما قال الله جل وعلا: فاتخذت من دونهم حجابا على مريم عليها السلام، أي استترت مريم بستار عن أعين الرجال. وكما قال الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء ساتر أو حاجز أو حائل يمنع من رؤيتهن. إذن فالحجاب يدور بين معنى السبت والمنع، لذا يفهم المعنى الشرعي من هذه المعاني اللغوية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذي يحجب المرأة المسلمة عن نظر الرجال الأجانب، وله صور متعددة: صورة الأبدان وصورة الوجوه، أي حجاب الأبدان وحجاب الوجوه. للمرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ببيتها، بجدران البيت، بالستائر السميكة في داخل البيت، وللمرأة أن تحتجب بثيابها من رأسها إلى قدمها إذا ما خرجت من بيتها لحاجة ضرورية، لحاجة دينية، أو لحاجة دنيوية. إذا خرجت، وهذا جائز في حقها ولا إثم عليها، خرجت بشروط الحجاب الشرعي الذي سأبينها إن شاء الله جل وعلا، مع غطاء الوجه بالحجاب أو الخمار أو النقاب، بالخمار أو النقاب، وهذا هو ما يسميه علماؤنا بحجاب الوجوه والخمار. انتبهوا معي لأن هناك خلط بين هذه المعاني عند كثير من الناس. فالخمار عندنا مثلا يراد به الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه، وهذا خطأ لغوي. ويقال للحجاب عندنا مثلا، وهذا ما ذكره بعض أهل العلم في كتبه، قالوا بأن الحجاب هو الطرحة التي تلبسها المرأة على رأسها ويظهر منها الوجه أيضا، وهذا خطأ لغوي. انتبهوا معي لنتعرف على معنى الخمار وعلى معنى النقاب حتى نضع النقط على الحروف من بداية هذا اللقاء. الخمار أيها الأحبة، وربما سيعلم ذلك لأول مرة كثير من المسلمين والمسلمات، الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. الخمار هو ما تخمر به المرأة وجهها. من أن لك بهذا التأويل والتفسير من كتاب الله جل وعلا، ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال أئمة الهدى ومصابيح الدجى عليهم رحمة الله. يقول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى: وسميت الخمر، في تعريف الخمر يقول في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة، ومنه خمار المرأة، وهو الذي تخمر به المرأة وجهها، حيث غطي به المرأة وجهها. وأعظم دليل على صحة ذلك الكلام أيها الأحبة في الله ما ورد في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهل تريدون دليلا أوضح من هذا؟ هل تريدون دليلا أوضح من دليل ورد في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أتدرون ماذا قالت أمنا رضي الله عنها في حادثة الإسك؟ وشرحت الحديث بالتفصيل في سورة الحجرات ولله الحمد والمنة. تقول السيدة عائشة لما رآها صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه لما تخلفت عن الجيش ونامت وجاء صفوان فوقع عينه عليها وكان صفوان بن المعطل يعرف السيدة عائشة رضي الله عنها لأنه كان قد رآها مرارا قبل نزول آية الحجاب. كان يعرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فلما رآها صفوان وعرفها استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. رأى زوج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم تخلفت عن الجيش فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول سيدتنا عائشة فلما رآني عرفني وكان يعرفني قبل الحجاب. فلما رآني استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها فاستيقظت باسترجاعه أي صحت سيدتنا عائشة على قولته إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع ماذا قالت أمنا رضي الله عنها؟ قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فخمرت وجهي بجلبابي. هذا هو معنى الخمار في حديث في الصحيحين. وماذا تريدون بعد ذلك من أدلة؟ قالت فخمرت وجهي بجلبابي وفي رواية فسترت وجهي بجلبابي. خمرت. ويؤكد ذلك أيضا حديث فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها ورحمه الله تعالى تقول كنا نخمر وجوهنا من الرجال في الإحرام مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وحديثها رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الحاكم في المستدرك. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا وأقره الإمام الذهبي. إذن الخمار أيها الأحبة هو ما تخمر به المرأة وجهها أي ما تغطي به المرأة وجهها. أما النقاب وهو حجاب للوجوه أيضا وسمي النقاب بالنقاب لوجود نقطين بمحاذاة العينين لتتعرف المرأة من خلال هذين النقطين على الطريق. ولكن ينبغي أن أنبه هنا إلى أمر خطير ألا وهو أن بعض المسلمات اللائي يلبسن النقاب قد حولناه هو الآخر إلى مصدر فتنة وإغواء وإغراء. كيف ذلك؟ وسعت المرأة فتحة العين على وجهها فظهر من خلال هذه الفتحة حاجبها وظهر جزء كبير من وجنتيها وهذه هي الفتنة بعينها. ليس معنى أن كثيرا من النساء قد حولن النقاب إلى مصدر فتنة وإغراء وإغواء أن نقول بعدم شرعية النقاب. فليس معنى أن يختل المسلمون في تطبيق أمر أو في تطبيق جزء شرعي أن نلغي هذا الجزء، وإنما ينبغي أن يؤمر المسلمون بأن يردوا هذا الأمر إلى ما أراده الله وإلى ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة التي انتقبت أن تظهر على قدر الرؤية وأن تظهر الفتحة لعينها لتتعرف من خلالها على الطريق. أما أن تتفنن في أن تظهر جمال عينها وقد امتلأت كحلة وامتلأت جمالا وفتنة وتأثيرا وظهر حاجبها وظهر جزء كبير من وجهها من وجنتيها وتدعي بأنها منتقبة فإما هي خادعة أو مخدوعة. فينبغي أن تتوب وأن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تتقي الله وأن تعلم الأعين وما تخفي الصدور. هذا هو الحمار وذاك هو النفاق، وهذا هو معنى الحجاب. إذا هناك حجاب للأبدان وللوجوه معا، من وراء ستارة سميكة أو من وراء جدار، كما قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أو إذا خرجت المرأة من بيتها لحاجة دينية أو دنيوية فعليها أن تلبس الثياب من رأسها إلى قدمها، وأن تغطي وجهها بالخمار أو النقاب بالشروط والضوابط التي أشرت إليها آنفا. ثانيا، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على وجوب الحجاب. أولا أدلة القرآن، الدليل الأول آية الإبناء في سورة الأحزاب، ألا وهي قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهل تعرف المرأة إلا من وجهها؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. انتبهوا معي أيها الأحبة، وانتبهن معي أيتها الفضليات، لنتعرف على هذه الآية وعلى ما تحمله من أحكام عظيمة غابت عن كثير من المسلمين والمسلمات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. إذا الأمر هنا من الله جل وعلا لزوجات النبي الطاهرات وبنات النبي العفيفات ونساء المؤمنين الصالحات القانتات. إذا ليس الأمر هنا خاصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهم، كما هو واضح بمنطوق الآية ومفهومها أيضا. قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير آية الإبناء: أمر الله نساء المؤمنين. احفظوا هذا القول لابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد اتعي عليه قول آخر، وقد اتعي عليه ما لم يقل وهو بريء منه، كما سنرى بالأدلة وبطرق أهل الحديث إن شاء الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة قلت ليتعرفن بها على الطريق. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة أي لتتعرف بها على الطريق. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: قلت لعبيدة السلماني. وعبيدة السلماني هو التابعي الجليل الفقيه العلم، الذي آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينزل المدينة إلا بعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يزل عبيدة السلماني بالمدينة حتى توفاه الله جل وعلا. فأنا تعمدت أن أقول ذلك لتعلم أنه إن فسر عبيدة السلماني آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يوضح حال نساء أصحاب النبي رضي الله عنهن جميعا، يوضح ما كان عليه النساء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن معنى آية الإبناء، ألا وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول ابن سيرين: فقال عبيدة بثوبه هكذا، فغطى وجهه بثوبه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. توضيح عملي من تابعي جليل عاش في المدينة المنورة من عهد عمر بن الخطاب إلى أن مات رحمه الله، فقال بثوبه هكذا، فغطى رأسه ووجهه بثوبه وأبرز الثوب عن إحدى عينيه. تفسير عملي. بآية الإجماع. والله إنه من أعظم الأدلة من تابعي مراها ما كان عليه النساء في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى قال في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف إذا خرجت لحاجة حتى لا يصنع أهل الريب فيهن. قول علمائنا. ومن العلماء من يقول بأن الصحابيات رضي الله عنهم كن يخرجن كاشفات الوجوه، وهذا والله بهتان عظيم، لأن الوجه أيها الأحبة هو أصل الجمال في المرأة. وأنا أسألك بالله عليك أيها المسلم المنصف، لا أريد منك جوابا وإنما أريد أن تجيب أنت بنفسك على نفسك في جلسة صدق ولحظة صدق مع الله جل وعلا. أسألك بالله عليك، لو أن شابا تقدم لخطبة فتاة وقيل له لن ترى الفتاة إلا في صورة من الصورتين، فقال الشاب ما هنا؟ قالوا الحالة الأولى أو الصورة الأولى أن تخرج لك الفتاة في كل زينتها وقد غطت وجهها، أي غطت بدنها بالثياب وغطت وجهها، إلا أنها من تحت هذه الثياب ومن تحت هذا الغطاء وضعت كل ما يمكن أن تضعه المرأة من زينة. سبحان الله. وما استفاد هذا المسكين إذن؟ ما هو شيئا. وما استفاد من ذلك من تلك الزينة شيئا. طيب إذا ما هي الصورة الثانية؟ قالوا الصورة الثانية هي أن تقف لك الفتاة من خلف نافذة وتنظر لك بوجه مبتسم وقد يتغطى كل البدن من خلف جدار هذه النافذة بشرط أن تنظر إلى الوجه فقط. فبالله عليك ماذا يختار الشاب؟ هل يختار الحالة الأولى التي خرجت إليه فيها المرأة وقد تغطت من قمة رأسها إلى أطمس قدمها وغطت وجهها، أم أنه يريد أن ينظر إلى الوجه لأنه هو عنوان الجمال الخلقي والطبيعي في الإنسان، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يبين الجمال والقبح والدمامة والنضارة. فيقول بالمنطق، وهذا نحتاج إلى دليل، يقول لا أريد الصورة الثانية والحالة الثانية، ألا وهي أن ينظر إلى وجه المرأة ليتعرف من خلال وجهها على جمالها وقبحها أو دمامتها. هذا نحتاج إلى دليل أيها الأحبة. فإن كل منصف لم يمت إنصافه في قلبه فيعمى بذلك عقله سيقول هذا. إذن أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى هنا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المسلمين. ومن العلماء من قال بأن الحكم هنا خاص بزوجات النبي. قلت سبحان الله، كيف يكون الحكم خاصا بزوجات النبي؟ والله تبارك وتعالى يقول في نفس الآية ونساء المؤمنين. ويقول العلامة القرآني الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية: وفي الآية قرينة واضحة على وجوب ستر الوجه. ما هي هذه القرينة؟ يقول هي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجه. ومعلوم وأن وجوب احتجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. ووجوب احتجاب زوجات النبي وسترهن لوجوههن أمر لا نزاع فيه بين المسلمين. فكيف تستقيم دعوى الخصوصية لنساء النبي وحدهن؟ والله تعالى يقول في آخر الآية: ونساء المؤمنين. وهذا واضح، وأكتفي بذلك القدر في هذه الآية لأن الموضوع طويل، نسأل الله أن يبارك في الوقت. أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحجاب في سورة الأحزاب أيضا. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فرض الحجاب بين الرجال والنساء؟ قال الله تعالى الخالق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه هي آية الحجاب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود احتجاب النساء عن الرجال. ولكن من العلماء أيضا من قال وإنا لله وإنا إليه راجعون بأن هذه الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. قلت إن كانت الآية خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السبب فهي عامة من جهة الأحباب، والقاعدة الأصولية تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فهمنا كل أوامر القرآن هكذا، لأنه لو جاء أمر خاص لزوجات النبي إذن هو لزوجات النبي وحده، لو جاء أمر خاص للنبي إذن هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لعطلنا معظم أوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم أيها الأحبة، هل تظنون أن الله جل وعلا لو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، هل يقول عاقل لأنه لا يجب علينا أن نتقي الله لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله نبيه بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل لأنه لا يجب علينا أن نجاهد الكفار والمنافقين لأن الأمر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو أمر الله للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هل يقول عاقل لأنه يجوز لهم أن يدخلوا غير بيوت النبي من غير أن يؤذن لهم؟ إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا أيها الأحباب، إن كانت الآيات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الأحكام، وإلا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، سأجيب بأن العلة من فرض الحجاب بنفس الآية هو قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. أتدرون لمن هذا الأمر؟ أتدرون لمن هذا الأمر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأشرف نساء العالمين ولأطهر نساء الدنيا اللائي تربين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي شربن من نبع الوحي الزلال الصافي. وهن من هن؟ هن المطهرات من السفاح المحرمات علينا بالنكاح الموصوفات بأنهن أمهات المؤمنين، يأمرهن الله بالحجاب حماية لقلوبهم وطهارة لقلوبهم وقلوب أبنائهم. المحرم عليهم نكاحهم، فما نكون في غيرهم؟ فما نكون في غيرهم؟ المحلمات لنا بالنكاح، المتطيع لهن أهل السفاح، هل يجوز أن يخرجن أو أن يكن شاجرات غير منتقبات وباردات غير محجبات؟ إن دليل الأولوية في هذه الآية واضح وضوء الشمس في رابعة النهار، إذا أمرت عائشة بالحجاب تعيشت غيرها، إذا أمرت حفصة بالحجاب طهارة لمن بها وهي حفصة لا يدرك غيرها، فهل نترك غيرها؟ إذا أمرت أم سلمة بالحجاب طهارة لقلبها فهل نترك غيرها؟ إذا أمرت سودة وزينب وغيرهن رضي الله عنهن بالحجاب هل نترك غيرهن؟ إن دليل الأولوية واضح في هذه الآية،
الثانية والثلاثون من سورة النور، هو هي قول الله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخشى من زينتهن. يستدل العلماء بهذه الآية بثلاث مواضع. أما الموضع الأول هو قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أعيرون القلوب والأسماع أحبة لله، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها بغير قصد وعمد، بل وهي مضطرة لإظهاره رغما عنها، وهي ظاهر الثياب. فإن الثياب على بدن المرأة زينة، وأي زينة؟ إلا ما ظهر منها ظاهر الثياب، حتى لا نتهم بأننا نتعشم في لي أعماق الآيات لي، فتعالوا بنا إلى صحابي شديد علم من أعلم الصحابة في كتاب الله جل وعلا، ما من آية نزلت إلا وهو يعلم على حد قوله متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت. إنه الصحابي الشهير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ماذا قال ابن مسعود في تفسير هذه الآية؟ والإسناد صحيح إن شاء الله جل وعلا. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: الثياب. هذا قول ابن مسعود. قال: الثياب زينة المرأة الظاهرة، الثياب. وهذا الإسناد إسناد صحيح. أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فإسناده إلى ابن عباس لا يصح بحال، كما هو معروف لعلماء الحديث وعلماء التخريج، لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ورد من طريقين. الطريق الأول رواه شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، والطريق الثاني أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى. فتعال بنا لنقف مع هذين الإسنادين، لا تعرف على صحتهما من عدمها، حتى يتضح لنا أن هذا القول لا يصح إسناده بحال إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أما الطريق الأول فهو الذي أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في التفسير، هذا لا يصح بحال، إنه إسناد ضعيف جدا، بل هو منكر، لأن في رجاله مسلم المرائي الكوفي، لأن في سنده من رجال السند مسلم المرائي الكوفي. قال فيه البخاري تكلموا فيه، قال فيه الحافظ الذهبي ضعفوه، قال الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، قال يحيى بن معين ليس بثقه، قال النسائي مطلوب الحديث، قال الحافظ الذهبي مطلوب الحديث. اذا الاسناد بهذا الطريق لا يصح بحال، كما هو معلوم لكل علماء الحديث. اما الاسناد الاخر الذي اخرجه الامام البيهقي فهو ضعيف جدا ايضا لبعض راويين من رجال سند هذا الطريق. الاول هو احمد بن عبد الجبار العطاري، قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ضعيف، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعيف، وقال فيه مبين كان يكذب. اما الرجل الثاني فهو عبد الله بن هرمز بن مسلم، فهو عبد الله ابن هرمز ابن مسلم ابن هرمز، وقال فيه الحافظ الذهبي في التقريب ضعيف، وقال فيه الحافظ ابن حجر، وقال فيه الحافظ الذهبي ضعفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب، الاسنادان لا يصحان بحال، لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشواهد، حكما عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه، كما هو معلوم لكل طالب لأنه قصر زينك الظاهرة بالوجه والكفين، ويؤكد صحة ذلك ما ذكرته في أول اللقاء حينما فسر آيات الإبناء بقوله: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عين واحدة. إذن تسليمة الظاهرة هي الثياب، وهي ما يظهر من المرأة من غير عين وعلى حين غفلته من المرأة. ومن علم أحوال النساء لعلم ذلك جيدا. إذا لم تريح فتكشف وجه المرأة، أو اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لأن تكشف عن وجهها الغطاء، فنظر رجل جلسة إلى وجهها على حين خرج منها، هذه زينة تظهر من المرأة من غير عين ومن غير قص، وهي بإذن الله لا تؤاخذ عليها، بدليل قول الله جل وعلا: ولا يؤتين زينتهن إلا ما ظهر منها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك بأن ضرب الخمار على الوجه هو تغطية الوجه، بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: فخمرت وجهي بجلبابي. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا ننتشر قبل ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستغرب من طريقه، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا، وأقره الإمام الذهبي على ذلك في التلخيص. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه أنفا، قال: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأثر رواه الإمام الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذن أيها الأحبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من ضرب الخمار هو أن تضرب المرأة الخمار من رأسها أو من على رأسها على وجهها. وما سميت الخمر خمرا إلا لأنها تغطي العصر. وقال الحاكم في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لأنه يصفر وجهها. أما الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى: ولا يضربن بأبصارهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا: إن كان الإسلام قد حرم على المرأة أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يفتتن الرجال بسماع صوت خلخالها، فبالله عليكم، هل يحرم الإسلام على المرأة ذلك ثم يبيح لها أن تكشف وجهها الذي قد امتلأ نضارة وجمال وحسن وتشميل وتزيينا؟ أي الفتنتين أعظم، فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمة لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، نريد منها احتشاما عزة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا رب أنثى لها عزم لها أدب، فاقت رجالا بلا عزم ولا أدب، ويا نقبح فتاة لا حياء لها وإن تحلت بغال الماء والأدب. إن الحجاب عزة، إن الحجاب مكرمة، إن الحجاب شرف، إن الحجاب مروءة، إن الحجاب إيمان، إن الحجاب طاعة، إن الحجاب امتثال لأمر الله وامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيتها اللؤلؤة المجنونة المسلمة، أيتها الدرة النصورة الغالية، والله ما نريد لك إلا العزة، والله ما أراد الإسلام لك إلا الكرامة، والله ما أراد الإسلام لك إلا أن يحميك من عبث العابدين ونزول الماجنين، والله ما نريد منك إلا الخير لك في الدنيا والآخرة. أختاه أختاه يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحجاب فتندمي. فتى والله المستعان. أكتفي بهذا القدر من الأدلة القرآنية في أحبتي في الله. أما الأدلة النبوية أيضا فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، والله لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في السنن، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة المحرمة أي التي أهلت بالإحرام للحج أو العمر، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم، وأظنه واضح جدا. لا تنتقد المحرمة، إذن غير المحرمة كانت منتقبة وكانت بالأصل منتقبة. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها أن لا تنتقد، هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي والدار قطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان، الركبان أي الرجال الذين يركبون الدواء، كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا أي اقترب هذا الرجل منا وفيه من الرجال من فيه، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا ما جاوزونا كشفناه. والحديث للأمانة بذاته ضعيف، وله شاهد قوي بحديث أسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذان ذكرتهما آنفا، والحديثان الأول رواه مالك في الموطأ وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريقه في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، والآخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. أما أحاديث المخطوطة أو أحاديث النظر إلى المخطوطة هي والحمد لله أحاديث صحيحة بطرقها. الأول كحديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا، وهذه الأحاديث أيها الأحباب تدل على أن الخاطب كان يتكلف مشقة وعناء في النظر إلى وجه مخطوبته، وهي تجيب أيضا للخاطب أن ينظر إلى وجه مخطوبته، فأختار منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول فيه جابر: قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله: فخطبت امرأة أو جارية، بنص الحديث فخطبت جارية فكنت أتخطأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. يقول علماؤنا: إن كانت المرأة في هذا الزمان تخرج متبرجة مفتحلة متزينة متطيبة متعطرة، ما تكلف الرجل مشقة في أن يختبئ لينظر إلى وجه مخطوبته، بل من عليه أن يمشي إلى جوارها في الشارع ليرى منها كل شيء كما نرى في زمننا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا أيها الأحباب، إن من لم يمت إنصافه في قلبه ومن لم يعمى بذلك قلبه وعقله لا يحتاج إلى شرط هذه الأدلة ولا إلى كل هذه الأدلة، وإنما هو بشطرته النقية الطيبة سيعلم علم اليقين أن أصل الفتنة وأصل الجمال في المرأة وأسرها، وليعلم علم اليقين أن حجاب المرأة شرف لها قبل أن يكون شرف وكرامة لأفراد المجتمع. فيا أيها الأخ الكريم، عليك بزوجتك وعليك بابنتك وعليك باختك، وانت ايتها الاخت الفاضله الكريمه اتقي الله جل وعلا، واعلمي ان في الحجاب الشرف والعزه والمنعه والكرامه وخير الدنيا والاخره. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الصلاه. يبقى لنا بعد ذلك ايها الاحبه نتكلم عن عنصرين اخيرين من عناصر هذا اللقاء، الا وهما شروط الحجاب الشرعي وبعض الشبهات والرد عليها، وسوف ارجو هذا الحديث عن هذين العمرين الى ما بعد جده الاستراحه لاشير اليهما بعجاله سريعه. واسال الله جل وعلا ان يتقبل منا ويكون صالح الاعمال، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فيا ايها الاحبه، اما عن شروط الحجاب الشرعي حتى تعلم المراه انه ليس كل ثوب تستطيع ان تخرج به من خارج البيت. للحجاب الشرعي شروط فلتتعلمها كل امراه. اما الشرط الاول هو ان يكون الحجاب او الثوب ساترا لجميع البدن، فلا يجوز بحال ان تغطي المراه راسها وان تغطي المراه بدنها ثم يكون الثوب قصيرا لتظهر قدميها او لتظهر شعريها، ومنهن من تتفنن في ذلك لستر هذا الجزء الباقي من اسفل، فتلبس حذاء برقبه طويله لتستر هذا الجزء ثم تدعي وتزعم انها محجبه. الشرط الثاني أن لا يكون الثوب زينة في ذاته. أما تلفت المرأة الأنظار إلى ثوبها بألوانه الفاقعة التي تلفت الأنظار وتجذب الأنظار، فلا ينبغي أن يكون الثوب في حد ذاته زينة، لا ينبغي أن يكون معطرا حتى يلفت إليه الأنظار كما سمعنا أن هذا شرط مستقل من شروط الحجاب الشرعي. ثالثا أن لا يكون الثوب شفافا، بل يجب ان يكون الثوب صفيقا اي سميكا حتى لا يشد بدن المراه او ما تحته. ومن النساء من تلبس ثوبا صفيقا اي سميكا وتاتي على مكان بمحاذاه الصدر او على الذراعين وتلبس ثوبا شفافا يظهر ما تحته، وهذه هي قمه الفتنه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما، قال عليه الصلاه والسلام ونساء جافيات عاريات. وهذا وجه من اوجه التفسير لهذا الحديث، ان تلبس المراه ثوبا شفافا يظهر ما تحته، جافيات عاريات. اما الشرط الرابع هو ان لا يكون الثوب ضيقا، لان الثوب الضيق من اعظم الفتن، من اعظم جهان الشهوات، لان الثوب الضيق وان كان صفيقا وسميكا لا يشد انه يبين حجم عظام المراه، وهذه من قمم الفتن التي ترسل بها النساء اللائي يلبسن مثل هذه الثياب الضيقه الى قلوب الشباب وقلوب الرجال، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايضا من الشروط، وهذا بايجاز ايها الاحباب، ايضا من الشروط ان لا يكون الثوب مبخرا او معطرا او مبكلا، وهذا بالطبيعه هو الثوب الذي تخرج به المراه الى الشارع. اين الاسلام يامرها بان تتعطر وتطيب وتتزين لزوجها في داخل بيتها؟ ان همت بالخروج فلا يجب ان يكون الثوب معطرا، لان العطر من انقذ وسائل المخاطره بين الرجل والمراه كما اوضحت قبل ذلك آلفا. والحديث رواه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت احداكن الى المسجد فلا تقرب النصيحة، فما ظنكم إذا خرجت إلى الأسواق والشوارع والطرقات؟ والحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا أي ثانية، وكل عين زانية أي وكل عين تنظر إليها بشهوة فهي ثانية، وأسلفنا أن العينان تزنيان، أن العينين تزنيان وكلاهما النظر. ايضا من شروط الحجاب الشرعي ايها الاحباب ان لا يكون ثوب المراه لباس شهره، ان لا يكون الثوب ثوب شهره، كان تلبس المراه ثيابا غاليا جدا بالثمن ليشار الى ثوبها بالبنات ويقال ان فلانه بنت فلان تلبس من الثياب ما قيمته كذا وكذا، هذا ثوب شهره. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الذي حسنه شيخنا الالباني حسنه الامام المزي في الترغيب والترهيب انه صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوب شهره البسه الله ثوب مذله يوم القيامه ثم اذهب عليه نارا. ولا يشترط بالضرورة أن يكون ثوب الشهرة عاليا، وإنما من الممكن أن يكون ثوب الشهرة رخيصا جدا يلبسه الرجل ليظهر التواضع وليظهر المسكنة وليظهر الذلة، هذا من ثوب الشهرة أيضا. كذلك المرأة من الشروط الأخيرة لشروط الحجاب الشرعي ألا يشبه ثياب الرجل، ألا تتشبه المرأة في لباسها أو حتى في صوتها أو حتى في مشيتها بالرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه البخاري، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا ملعون على لسان رسول الله، وهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترشحات من النساء، المرأة التي تريد أن تخالف الرجل بل وهي تسعد بذلك ان يشير اليها بذلك، هذه ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اما الرجل الذي يتشبه المرأة، رجل مخنث يتكسر في مشيته ويتغنج في نظره ويلبس من الثياب ما لا يليق ان يلبسه الا ان تلبسه الا المرأة، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الاخير ايها الاحباب هو ان لا يشبه ثوب المرأة لباس الكافرات، وهذه من النكسات النفسية التي اصبنا بها حتى أصبحت المسلمة تقلد الكافرة في كل شيء حتى في قصة شعرها، وهذه من الهزيمة النفسية التي أصابت قلوب كثير من النساء. لا يجب على المسلمة أن تقلد الكافرة في شيء أبدا. وفي الحديث وفي جزء من الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث حسنه شيخ الألباني، حسنه الحافظ بن حجر في الفتح، وصححه الحافظ العراقي. من تشبه بقوم فهو منهم. هذه بعض الشروط بإيجاز أيها الأحباب. يبقى بعض الشبهات والرد عليها في كلمتين اثنتين الحديث الذي يستدل بها بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه، ونحن نحسن الظن بهم ولا نتهمهم والعياذ بالله، وإنما من باب نحن نحب شيوخنا وعلماءنا، ولكن الحق أحب إلينا منهم. يستدلون بحديث أسماء الذي رواه أبو داود والبيهقي من حديث خالد بن ضريك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب ملقاة أو رقيقة، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى وجهه وشقيه. هذا الحديث كما هو معروف لكل طالب علم مبتدئ في علم الحديث لا يصلح بحاله المتابعات والشواهد ولا يحتج به أبدا، لأن به ثبت علل من علل الحديث القادحة. العلة الأولى أنه حديث مرسل من خالد بن ضريك عن عائشة، لأن خالد بن ضريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وخالد من أتباع التابعين، ومعلوم لكل علماء الحديث أنه لا يحتش بالحديث المرسل، بل ومنهم من قال لا يحتش إلا بحديث مرسل كبار التابعين فقط سعيد بن المسيب وغيره، وخالد من أتباع التابعين. أما العلة الثانية ففيه سعيد بن بشير الأزدي في إسناد هذا الحديث، وهو ضعيف كما ضعف الحافظ الذهبي وكما ضعف الحافظ حجر في التقريب. ومن رجال هذا الحديث ايضا قتادة وهو مدلس، فبالله عليكم حديث انقطع فيه السند مرسلا ضعيف فيه ضعف فيه رواته وفيه تدليس، فعند كل طالب علم مبتدئ يعلم علم اليقين ان هذا الحديث لا يحتج به ولا يصلح ابدا للمتابعات والشواهد. كنت اردت ان افند معظم الشبه الباقيه، ولكن ان في هذا كفايه، وان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: فلا تبالي بما يلقون من شبه. نداء الى المسلمه الطاهره: فلا تبالي بما يلقون من شبه. وعندك عقل ان تدعيني يستجلي سليه من انا، لا اهلي لمن نسبي للغرب، ام انا للاسلام والعرب سليه، لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله ام لدعاه الاثم والكذب، لله ام لدعاة الاثم والكذب. فيا ايها الاحباب ويا ايتها الاخوات، اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الصواب، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك مولاه. ومعذرة لكم لأن قد أطلنا عليكم اليوم تطويلا كثيرا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم وميزان أعمالكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأل الله جل وعلا أن يطهرنا وإياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم بارك في حكام المسلمين وفي نساء المسلمين وفي شباب المسلمين. اللهم قيض لهذه الأمة يوم رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أنت ولي ذلك مصلح. هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما أمركم الله جل وعلا بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق من الله وحده.